بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت أيها الإخوة الأخوات في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مالا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. قال له: كل هذا القطيع من الغنم لك. فتعجب هذا الرجل وساق هذا القطيع من الغنم ورجع إلى قومه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كريما جوادا محسنا إلى الناس. وهذا الإخوة من أعظم خصال التقوى والهدى، إذا أراد الإنسان أن يكون على الهدى. ولذلك تأملوا في أول سورة البقرة، الله تعالى يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لما اهتدوا بهذا الهدى ماذا فعلوا؟ كيف كانت أخلاقهم وصفاتهم؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر صفة الإنفاق والبذل والجود من أوائل الصفات لمن اهتدى بالهدى ولمن اتقى الله تعالى. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يكون على هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إذا كان بخيلا. وكيف يكون على الهدى وهو يمنع الزكاة ولا ينفق في سبيل الله؟ كيف يكون على الهدى وقلبه معلق بالمال فيضيع صلاته ودينه ويقع في الحرام ويأكل الربا لأنه قد تعلق قلبه بالمال؟ فهذا بعيد عن الهدى كل البعد. ولذلك تعالوا الإخوة ننظر إلى هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس بهذا الخلق الكريم، خلق الكرم والجود والإحسان والإنفاق. وأيضا هذا يجعل الإنسان على هدى في تعامله مع المال الذي بين يديه. كيف تتعامل مع هذا المال الذي بين يديك؟ وكيف يمكنك أن تكون على هدى عظيم في التعامل مع الناس بالإحسان إليهم والكرم والجود معهم؟ فمن أعظم الفوائد التي يحصلها العبد من هذا الخلق الكريم، خلق الجود والكرم، الإخوة، أن يتطهر قلب العبد من حب المال، ويتطهر قلبك من الشرك الخفي، من التعبد للمال. فنبي الهدى صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفتنة. المال فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بل ربما تعلقت بعض القلوب بالمال حتى يتعبد القلب للمال، يصبح المال هو هم الإنسان في الحياة، فيكون القلب معبدا للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هذا ما يجعل الدرهم أمامه يسجد له، لا، وإنما قلبه أصبح معلقا بالمال. إذا أصبح وإذا أمسى همه أن يجمع المال. الآن كم من غني لا يؤدي زكاة ماله، كم من تاجر يلهث خلف الأموال ويريد أن يصير المليون مليونين والمليونين إلى ثلاثة، وهذا همه في الدنيا، مع أنه لو عاش بالأموال التي عنده والله تكفيه وتكفي أولاده وأحفاده ومن يأتي بعده. وتجده يخزن هذا المال ويكنزه. وهكذا كم من الناس الآن انصرفوا عن طاعة الله وعن العلم النافع وعن الدعوة إلى الله تعالى بسبب الاشتغال بالدنيا والانشغال بكماليات الدنيا. للأسف أصبح هم الواحد أن يعني في هذه الدنيا أن يهتم بأمور التمتع في هذه الدنيا الفانية. ماذا نأكل اليوم؟ ماذا نشرب؟ ماذا نسكن؟ ماذا نركب من السيارات؟ أصبحت هذه الهموم هي هموم كثير من الناس للأسف، هموم تافهة، هموم أرضية. بدل أن يكون همك وقلبك معلق بالملأ الأعلى، معلق بالفردوس الأعلى، بعرش الرحمن، أن تسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه وتعمل الآخرة، هكذا تتعلق نفسك بهذه الهموم الدنية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ولذلك الإنسان إذا أدى زكاة ماله وأنفق في سبيل الله وكان كريما جوادا يتطهر قلبه من هذا المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قال: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله، ثم قال: وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. تخرج زكاة المال طيبة بها نفسك فيخرج هذا المرض من قلبك، من يخرج من قلبك التعلق بالمال وحب المال، لأنك تؤدي حق الله تعالى فيه، وهكذا تكون نفسك سخية طيبة في بذل المال. وهذا الإخوة يجعل أيضا نفس الإنسان تبذل كل ما تستطيع، كل ما عندها في سبيل الله تعالى. ليس فقط العبرة ببذل المال، بل كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سمى الدين كله إعطاء، فأما من أعطى، أعطى ماله، أعطى وقته، أعطى جهده، تعبه لأجل الله تعالى، يبذل في سبيل الله، يتعلم العلم، يعلم أهله، يعلم الناس، يدعو إلى الله تعالى، وهكذا يبذل ما عنده في سبيل الله، يبذل روحه في سبيل الله، وهكذا. فهذا الإنسان والله هو الموفق والسعيد في هذه الدنيا، أن يكون باذلا سخيا، تكون نفسك منشرحة مرتاحة، تبذل للناس، تحب الخير للناس، فهذا والله يشعر بانشراح وراحة في صدره. وذلك المسلم الإخوة إذا أراد أن يبارك الله تعالى له في ماله، عليه أن يأخذ المال بهذه الطريقة، بهذه النفسية. وذلك هدانا نبي الهدى إلى هذا الأمر. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألته النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. تأمل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يرشدنا إلى طريقة أخذ المال. الآن أنت مثلا يأتيك الراتب في آخر الشهر، كيف يكون قلبك؟ بعض الناس هكذا نفوسهم تكون متطلعة ومستشرفة لهذا الراتب والمال، ومتى أحصل على المال حتى أتمتع وحتى أنفق وألعب وألهو وكذا، فهذا لا يبارك له في هذا المال. بخلاف الإنسان إذا تلقى المال وقلبه مطمئن ونفسه سخية، تلقاه بطيب نفس، يعني يقول: أنا أخذ المال أقضي به حاجتي وحاجة أهلي، ثم تكون نفسي سخية، ما أدري وين أنفق هذا المال، أنفقه في سبيل الله، أعطي مسكينا، يأتيني إنسان ربما أعطيته كل المال الذي عندي بحسب الحاجة وبحسب الحال، وتكون نفسه منشرحة وسخية، فهذا يبارك له في هذا المال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كيف نجمل في الطلب؟ قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما تكون نفسك جشعة حتى أنك تطلب المال من الحرام وتتعامل بالربا وتدخل في تجارات محرمة وتأخذ الرشوة، فهذا كله من الخذلان في هذه الدنيا. وغدا ستسأل عن مالك، عن درهم درهم، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فاتق الله وأجمل في الطلب، خذ المال هذا بطريقة جميلة، خذ الحلال ودع الحرام، وهكذا لا يعني تضيع أوقاتك وأنفاسك فقط في طلب الدنيا، أنت ما خلقت لهذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقت في هذه الدنيا لتجمع وتبني وتعمر الدنيا ثم تنسى تعمير الآخرة، مستقبلك الحقيقي في الآخرة، يوم القيامة تأتي وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فإذا هكذا المسلم الإخوة إذا كان باذلا كريما سخيا، هكذا قلبه الإخوة يتطهر من هذا المرض ويعني إذا تطهر القلب من حب المال والجشع والطمع يمتلئ بعد ذلك بمحبة الله ويمتلئ بخشية الله تعالى وحب الخير للناس. كذلك الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه القضية: الصدقة برهان، يعني الصدقة برهان على إيمان العبد ومحبته لله جل وعلا، وأنه يقدم محبة الله على محبة المال. وتأملوا الناس لو عاشوا بهذا الخلق، كل واحد يجود على الآخر ويكرمه ويحسن إليه، يعيش المجتمع وكأنه أسرة واحدة، تزول الأحقاد والأحساد من قلوب الفقراء لما يروا الأغنياء يتمتعون ثم ما ينفقون، يكون في قلوبهم شيء من الحقد والحسد. فإذا كان الغني ينفق يزول هذا الحقد من قلب الفقير، وكذلك الغني إذا كان يعطي يزول الطمع والكبر والجشع من قلبه، فيكون الأغنياء والفقراء والناس المجتمع كالأسرة الواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. وقال: ولن أمشي مع أخ في حاجة حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فهكذا المسلم يكون محسنا وباذلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. فهكذا يكون المجتمع يعني أسرة واحدة متراحمة مترابطة متعاونة متكافلة فيما بينها. في ظل هذا التكافل والتراحم الله تعالى ينزل بركته على الناس. ولذلك إذا منع الناس الزكاة ماذا يحدث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أما إذا يعني أنفق الناس وزكوا أموالهم وأحسنوا إلى بعضهم البعض، الله تعالى ينزل بركاته على الناس. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أنه كان في الصحراء فسمع من سحابة صوتا يقول: اسقي حديقة فلان. فتعجب هذا الرجل فتتبع الماء، كيف هذه السحابة يعني فيها يعني ملك يقول اسقي حديقة فلان. فأراد الرجل أن يعرف هذا الرجل الذي ذكر اسمه في هذه السحابة، فتتبع الماء فوصل إلى حديقة فيها رجل قائم بمسحاته يحول بمسحاته الماء يصل حديقته ويسقيها. فقال له: يا فلان ما اسمك؟ قال: اسمي كذا، للاسم الذي سمعه من السحابة. ثم قال له: لماذا تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان لاسمك أنت، فماذا تفعل في هذه الحديقة؟ لماذا أكرمك الله بهذه الكرامة؟ فقال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرجع الثلث الآخر على الحديقة في مصالح الحديقة. فهكذا لما كان يجود بثلث ثمار الحديقة هكذا أكرمه الله تعالى وأمر السحابة أن تسقي حديقته بالذات. صدق الله تعالى إذ يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، كما في الحديث القدسي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. بل النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم في بيته ذبحت شاة فوزعوها قسموها على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ فقالوا: لم يبق منها شيء يا رسول الله إلا ذراعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل نبي الهدى كيف يهدينا لحقائق الأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها إلا ذراعها. بقي كلها الشاة كلها باقية. لماذا؟ لأنكم تصدقتم بها والصدقة باقية عند الله، فالشاة كلها بقيت في الحقيقة، ما بقي منها. قال: بقي منها كل شيء إلا ذراعها، ما بقيت لأننا سنأكلها ما تصدقنا بها. سبحان الله، انظر إلى يعني المفاهيم معكوسة عند الناس، لكن هكذا نبي الهدى يهدينا للحقائق في هذا الباب. ولذلك المسلم يفوز بهذا الخلق العظيم بالأجور العظيمة، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله تعالى يضاعف هذه الزكاة والنفقة، كما قال نبينا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني حصانه الصغير، قال حتى تكون مثل الجبل. سبحان الله، هذه التمرة، وذلك كما جاء في الحديث رب درهم سبق ألف درهم. يعني فالمسلم ما يستصغر النفقة ويبذل في سبيل الله بقدر ما عنده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. أبو مرثد رضي الله عنه سمع هذا الحديث فكان لا يخرج من بيته إلا وفي يده شيء يتصدق به، حتى أنه في يوم من الأيام ما وجد شيئا إلا بصلا في البيت، فحمله معه في كمه وذهب إلى المسجد، فقالوا كيف أنت تأتي بالبصل إلى المسجد وهذا ينتن ثيابك ينتن المسجد، فقال ما وجد شيء يتصدق به إلا هذا، فأخرجه وتصدق به. سبحان الله، هكذا الصحابة رضي الله عنهم يمتثلون ويبادرون الخير. يسمع أبو طلحة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم لما أنزل عليه قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإن صدقة لله ورسوله. هكذا كانوا يقبلون على الخير، يريدون الأجر العظيم عند الله تعالى ومحبة الله تعالى، والله يحب المحسنين، إن الله كريم يحب الكرماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحقيقة الإخوة هذا الذي ستنتفع به من مالك، كما أرشدنا نبي الهدى إلى هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، قال وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. يعني لماذا تخزن المال؟ أنت كيف تستفيد من هذا المال؟ المال مجرد أوراق وشيء جماد، كيف تستفيد منه؟ إذا لبست، إذا يعني صرفت المال في حاجتك تنتفع منه، وكذلك إذا تصدقت به يبقى عند الله، وما سوى ذلك إما أن يفارقك المال تخسر المال أو تفارقه، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وذلك يقول حسن البصري رحمه الله بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك. إذا بذلت المال تنتفع، لأنك إما تبذل في حاجة لك تنتفع منه أو تتصدق به فيبقى عند الله، أما أن تخزن المال والله ما تنتفع شيئا منه، بدل أن تخزن هذه الملايين في أرصدة البنوك. لماذا؟ الله ما خلق المال لأن يخزن، خلق المال لأن يجري في الحياة، عصب الحياة، لأن يحقق به مصالح الدين والدنيا، تبني المساجد، تبني يعني المشاريع الخيرية للمسلمين، فيكون في هذا خدمة لدين الإسلام. والله الآن لو صبت الملايين في بعض البلاد المسلمة الفقيرة، والله يعني ربما تتحول هذه البلاد من أقليات إسلامية إلى بلاد مسلمة بأكملها، يحتاجون إلى بناء مساجد ومدارس، والناس يقبلون إذا وجدوا مالا مستعد أن يتخلى عن دينه الباطل ويقبل على الإسلام. فلماذا ما نقبل على هذا الخير العظيم؟ والإخوة، هذا هو هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس رضي الله عنه كان لا يدخر شيئا لغد، كان كريما صلى الله عليه وسلم، متوكلا على الله، هذه درجة عالية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، فكان إذا كان رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي تعم بركتها وخيرها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يبذل ما عنده في سبيل الله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وإذا به بعد الصلاة يقوم على خلاف عادته مسرعا إلى بيته، تعجب الصحابة، دخل البيت ثم خرج وقال إني تذكرت يعني مالا أو ذهبا ما أنفقته فذهبت وأشغلني فأنفقت في سبيل الله. هكذا يعني حتى في مرض موته كان عنده 7 دنانير أو 6، فأخذ يقلبها بيده ويأمر زوجاته أن يتصدقن بها، ويقول ما ظن محمد بربه لو لقيه وهذه عنده. وهكذا كان أصحابه الذين اهتدوا بهدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة في غزوة تبوك جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، ماذا أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه بكل ماله، عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة كما ذكر أنه أنفق جهز 1000 بعير في سبيل الله و70 فرسا في سبيل الله، واشترى بئر روما للمسلمين، واشترى بقعة جعلها وقفا للمسجد النبوي. وعلي رضي الله عنه في خلافته دخل بيت المال فأخرج كل المال في خزانة المسلمين وأنفقها على الفقراء والمساكين، ثم غسله وصلى فيه 2 ركعتين وقال حتى تشهد لي يوم القيامة أني ملأتك بحق وفرغتك بحق. هكذا كانوا يبذلون ولا يخافون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فإذا الإخوة على الإنسان أن لا يبخل ويبذل، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، والأمثلة في هذا كثيرة وكثيرة، يؤثرون على أنفسهم. هذا الذي ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لزوجته نومي الصبيان، ما كان عندهم إلا عشاء الصبية، قال نوميهم، ثم جعلت هذا العشاء، عشاء الصبيان جعلته للضيف، ذهبت وكأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، وجعل يريان الضيف أنه ما يأكلان معه، فأكل الضيف ونام شبعانا وهم جياعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد عجب من صنيعكما تلك الليلة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تنفق ما عندها، جاءتها امرأة مسكينة عندها بنتان فأعطتها عائشة 3 تمرات، ما عندها إلا هذه 3 تمرات، أعطتها 3 تمرات، فأعطت البنتين تمرتين وأخذت تمرة، أرادت أن تأكل هذه الأم تمرة، أيضا البنتان طلبت هذه التمرة فشقتها نصفين وأعطت البنتين النصف والنصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة بهذا، إن الله تعالى قد أوجب لها الجنة بهذا وغفر لها بهذا. فهكذا الإنسان الإخوة والله عليه أن ينفق ويكون كريما جوادا، يشعر في نفسه براحة وطمأنينة، ويكون على هدى في تعامل مع الناس، يحبونه الناس ويحبه الله جل وعلا، وينجو من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، والله ما تدري، ربما يكون هذا الدرهم الذي تبذله هو سبب نجاتك من النار. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله جل وعلا أن يفتح قلوبنا للرحمة على الفقراء والمساكين، كما كانت أم المساكين رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، كانت كما لقبت بهذا اللقب أم للمساكين، تنفق وتعطي رضي الله عنها. فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لهذا، وأن نهتدي بهذا الهدى العظيم في التعامل مع الناس من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.